Te graba y omera sharamonian ma sharamone rebonda la baraba shonda rabasana le poco de seguir croque cati cracas cretos cati scodra ma secoto vorrebo di sacaroni mande rabo shapora le brusquetore svredesa me prachido scheggio sbrani gorit aridi di scheregina le rehazo le gratidi sedi gati Jere vere condo moris predi agonie mancia condraba raba sopra di gondradiscia le brago di scato raviceta ma bohore seca le godo shade rabuscada rababa ma va raba sopra baba oh halleluia oh baba bashkurak shkurak baba bashkurak baba بنفتح قلوبنا بنقبل الكلمه في ارواحنا في اسم يسوع بشكرك ان الروح القدس بيفهمنا بيعلمنا بيقودنا بيعرفنا الكلمه في اسم يسوع امين تفضل أتكلم معاكم عن موضوع اللي بديناه من كذا شهر اللي هو الرياضة الروحية، والشاهد اللي قريناه مع بعض الرئيسي تيمساوس الأولى 4. النهاردة هتكلم عن زاوية مهمة جدا في الرياضة الروحية بديناها في المؤتمر، لكن هستفيد فيها معاكم النهاردة، هي دائرة الفكر. دائرة الفكر. نقرأ مع بعض الشاهد سريعا. تيمساوس الأولى 4. تيمساوس الأولى 4 وعدد 7. أما من عدد 6. وإن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان، هي معناها تعليم الإيمان، قلت لكم لفظ كلمة كلام معناه عقيدة أو تعليم، ولفظ كلمة متربيا معناها متغذيا، إذن الكلمة تعطي تغذية، مش كام لا تلجأ لحاجة تانية أن تغذيك برا الكلمة، والتعليم الحسن الذي تتبعته، وأما الخرافات الدنسة العجائزية فأرفضها وروض نفسك للتقوى. خلوا بالكم بيتكلم عن الخرافات الدنسة العجائزية، يعني أفكار غير كتابية، نقدر نقول عليها أفكار غير كتابية دايما بيستلمها الناس اللي هم العجائز، الناس الكبار في السن، يقول لك يا ابني أنا اتعلمت أني مش كل حاجة تقدر تاخدها في الحياة. من أحد المبادئ اللي دايما كبار السن يقولك أنا شعري أبيض، وأقدر أقولك مش كل حاجة أنت عايزها تاخدها في الحياة. دي فكر من أفكار الناس الكبار في السن، لأنهم سمحوا أن الحياة هي اللي تضع بصمتها على أفكارهم مش الكلمة، فبيقوله أرفضها وروض نفسك للتقوى، يعني معناها الترويض ده هو أساسا فكري قبل ما هو يكون اي حاجة تانية. يعني في مقابل الخرافات دي في ترويض معاكس بافكار اخرى. عايز اقول روض نفسك للتقوى، مش هتلاقي جيم روحي، مش هتلاقي جيم روحي الواحد يروح، انا النهاردة مشترك في الجيم، هنزل التمرين بتاعي في الكنيسة، في ركن كده اسمه جيم روحي، تروح تمارس فيه الاكسرسايز يعني، تمام؟ اللفظ هنا جيم في كلمة روض، بس هنا مش بتكلم على آلات معينة، لكن بتكلم عن أفكار. لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. تاني، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. اتكلمت فيها قبل كده معاكم اني ليها دعوه بحياتي هنا على الارض وسلوكي ليه دعوه بحياتي في بعد الارض. اوكي، عايز امسك كلمه تقوى لوحديها واشوفها سريعا معاكم قبل ما ادخل على مفتاح او مفاتيح ازاي اعمل الرياضه دي بعد ما احنا فهمنا بيربيتيو ستوخيو اللي متابعين معايا الثلاثات اللي فاتت واللي ما حضروش يقدروا يسمعوا التسجيل ده. لفظ كلمه تقوى هو معناه اتجاه فكري، اتيتيود، اتجاه فكري واتجاه يؤدي الى اتجاه قلبي تجاه الله. ده لفظ كلمه تقوى، يعني شخص يقول انا بتبع الله ويظهر دوا في الخارج. لفظ تقوى ليها دعوه بالحياه الظاهره امام الناس. عشان كده رب يسوع بين زاوية تانية وقال ليس كل من يقول لي يا رب يدخل ملكوت السماوات، لأن في من يتقي رب خارجيا وقلبا لا يتقي. عشان كده هي مش مقياس، هو اتجاه قلبي. أنا ما أقدرش أحكم على غير في الخارج يتبع الله، في الخارج حاضر اجتماعات لكن ما عرفش حياته الداخلية إيه. فالتقوى ليست مقياس، رب يسوع بيقول كده عليها، دي مش مقياس لكنها اتجاه لازم انا انميه في حياتي الشخصيه. يعني هو مش ضده بس عايز يقول ده مش ميزان نقدر نوزن به الناس. فاذا التقوى هو ايه؟ هل معناها شخص، هقول بعض الجمل الناس بتقولها دايما، بيحب ربنا، شخص بتاع ربنا، عارفين التايتلز دي؟ الجمل دي تبدو انها لطيفه وجميله لكنها فارغه من المقاييس عند الناس. لانك تيجي تسال شخص تقول له انت عرفت منين بتاع ربنا؟ يقول لك لانه بيحضر الاجتماع ووشه بيبقى باين عليه انه مركز في الكلام. فهتقول له طب هل ده معنى كده انه كونه وشه مركز في الكلام يبقى هو اذا شخص تقي؟ هل تعلم حياته الداخليه؟ قد يكون أرض بتقبل كلمة رب ترحاب لكن يسمح لزرع آخر بعد الاجتماع، مش شرط. احنا درسنا أنواع الأراضي، هتلاقوا مقالة ووعظات في الموضوع ده، كيف تكون أرض جيدة وازرع الكلمة في قلبك. ودرسنا أن يوجد أنواع أراضي تقبل الكلمة بترحاب، لكن أراضي يعني قلب، لكن في الآخر خالص يقبل معها أمور تانية. فإذا التقي هو أمر، التقوى هي اتجاه ناحية الله، إظهار والنية المسبقة ناحية الله، يعني أتجه إلى الله، أتجه إلى أن أتبعه. بس دي بتبقى فاضية من جوه لو أنا ما عرفتش إزاي أعملها. لأن يوجد ناس يقولك أنا بحب الرب بقلب بس مش عارف، أنا واقع كتير، انا حياتي طالع نازل، في ايه؟ بيساعدوني، بيصلوا لي، بقعد يومين ثلاثه وارجع تاني، في ايه؟ انا مش فاهم، ارجع تاني لاكتئاب، ارجع تاني لعاده، ارجع ايا كان، حط تحتيها اللي انت عايزه. في اللحظه دي الشخص لازم يحط ايده على التشخيص، كيف يتقي؟ هو بيقول له روض. لفظ كلمه روض معناها انها عمليه مش بتتعمل مره، دي رياضة مش بتعمل مرة وخلصنا. مش معنى كده ان انا بقوم بدوري مرة وخلص، لا، ده اتجاه قلب، اتجاه حياة. عشان كده التقوى هي اتجاه فكري ونية مسبقة. كلمة اتيتيود من ضمن تعريفات كلمة اتجاه دوافع، دافع، لفظ دافع دوا معناه نية مسبقة، معناه نية مسبقة، معناه شخص مهيئ مسبقا الى ان يفعل شيء معين. تاني، الدافع هو نية مسبقة، نية مسبقة، الدافع هو نية مسبقة بسبب طريقة تفكير. هجيب مثال، شخص اعتاد انه يحكي اختباره بس بدوافع غير نقية، عايز يقول انا هنا، وفي نفس الشخص ده هو كان زمان بيحكي اختباره عايز يقول الله هنا، هو نفس الاختبار. عايز يظهر قد ايه الله صنع في حياته مجد، فحكى الاختبار. بس مع مرور الايام سمح بافكار غير كتابيه وهو ما منعهاش فتسربت لقلبه، فحكى نفس الاختبار بعد كده بس بدوافع غير نقيه. هل الاختبار العيب في الاختبار؟ العيب في داخل هذا الشخص. تعالوا نمسك هذا الشخص، ايه اللي حصل لك؟ دوافع قلبك دي جت ازاي؟ جت بفكره، والفكره رحب بيها وما رفضتهاش، وانت الاول كانت فكره ثم بقيت طريقه تفكيرك، بقيت طريقه تفكيرك دي اتكلمت عنها في المؤتمر، بقيت طريقه تفكيرك الاول كانت فكره دلوقتي بقيت طريقه تفكيرك، فصرت انت الفكره فانت تعيش هذه الفكره فتستعملها في حياتك وتعمل الحاجات اللي انت عملتها قبل كده بس بطريقه غلط. افتحوا معايا تكوين 3 خلينا نفهم النقطه دي. لازم توصل لنقطه، المشكله ليست في الموقف، المشكله ليست في الحرب اللي بتعدي على ذهنك، المشكله ليست في الخطيه، المشكله ليست في ابليس، المشكله انك انت ترحب بافكار ابليس، انت وليس ابليس. المشكله ليست في الموقف، ليست في ابليس، ليست في الشهوه، ليست في اي امر اخر خارجي، لكن المشكله هي في قلبك انت، انك بتسمح بدخول افكار غريبه. ومن هنا يبدا الحل. تقعدش تقول ابليس اقوى مني او الموقف اقوى مني او الناس اللي حواليا مش مساعداني، اصل الاتموسفير حواليا مليان بالشهوه، اصل انا في الشارع بتاعي في بيت دعاره، اصل انا فوقيه في حد ساحر ساكن. لا لا، مش هي دي خالص. حتى في الخدمه ما تقولش اصل فلان هو اللي موقع على الخدمه. وسبق وقلت يهوذا الاسخريوطي كان في نفس الفريق بتاع يسوع، وكان حرامي مش في اواخر ايام يسوع، كان مستمر حرام. هذا الشخص كان طول الوقت حرام. هل وقع الخدمه بتاعت يسوع؟ لا. اذا المشكله ليست في فلان، او فلان ده لو مشي من الخدمه دي هتتحل المواضيع. لا، دي تعود على مستوى الروحي بتاع قائد الخدمه دي. اوكي، طبعا لو هو قائد الخدمه دي كانت تبقى مشكله، نتكلم على حد جوه تحت قيادة يعني. تكوين 3 بيوضح لنا حاجة، ليه الروح القدس قصد يجيب لنا سرد الحدث ده علشان نفهم كيف تحدث الخطية دي. أول خطية تحصل في الكتاب المقدس، صح؟ دي أول خطية، سقوط حواء وراها آدم، دي أول خطية. إذن الروح القدس بيقصد يورينا كتالوج كيف لا تسقط في الخطية. أوكي، تكوين 3:1، وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه. كتاب ما قالش، لما تيجي ترجع تلاقي ما جاتش كلمة لا تمسها، بالعكس ده كانوا لازم هيلمسوها. ليه؟ لأنهم كانوا بيرعوها، بيسقوها زي أي شجرة، ممنوع ياكلوا منها لكن لازم يرعوها، لازم يشوفوا اخبارها ايه، لازم يسقوها، اذا كانوا لازم يلمسوها لئلا تموت. فهي اضافت، ما عندهاش معرفه كافيه، فالقصه مش في حيله الحيه، لكن القصه في ان حواء ما كانتش عارفه الكلمه صح. فقالت الحيه للمراه لن تموت، بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة. ركز بقى دلوقتي، الشجرة موجودة قبل الموقف ده، لكن بعد ما لوثت ذهنها وهي قبلت الفكرة دي، الكتاب بيوضح أن المرأة رأت أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. إذن كيف يحدث إدرام للشهوة عند شخص نازل يقع؟ الكتاب يوضح أفكار. أوكي، شهية للعيون للنظر، فأخذت وتبعتها إن الشخص تصرف. الأفعال قبليها أفكار، عشان كده ان كنت مستعبد لشيء، ان كنت شايف انك مستعبد الى حياه من القلق او حياه من الخطيه، السبب مش الخطيه ذاتها، لا، السبب في الذهن بتاعك انك انت سايبه مفتوح. عشان كده النهارده انا مخصص كل الوقت على الموضوع ده. قبل كده قلت مثال، دلوقتي في طفل زي مثلا شحات او شخص من الناس الغلابه اللي بيطوفوا الشوارع بيباتوا تحت الكباري، راح في فرن عيش سرق عيش وجري ياكل، انا مسكته وهو بياكل العيش، هل الاكل في حد ذاته خطيه؟ بس السرقه هي الخطيه. هل العيش في حد ذاته غلط؟ لكن الفعل بتاع السرقه هو الغلط. فلو بيحصل شخص يستعبد لشيء معين، حتى مرض معين، مش لازم خطيه، السبب مش في ذات المرض، السبب في ايه؟ في افكاره. عايز اقول احنا بنمسك نهايه الامر ونحاول نوقف الامر، زي الشخص اللي بياكل العيش ده على جنب. المشكله مش في اكل العيش، المشكله في السرقه. فانت عمال تقول ياه انا وقعت في الخطيه، ما تفكرش في الوقوع في الخطيه ذاتها قد ما تفكر ايه اللي خلاك تتجرجر الى ان تصل لهذا. دي نتيجه، فاهمين قصدي؟ عشان كده دي نتيجه، مش هي الحاجه ذاتها اللي انا امسكها وابتدي احاول اوقفها. واللي بيحصل كالاتي، شخص يمسك نهايه المطاف ويحاول يوقفه ويفشل ويفشل الى ان يصل لمرحله انه تعثر. افتحوا معايا أمثال 18 عدد 19. الأخ أمنع من مدينة حصينة والمخاصمات كعارضة قلعة. قلت لكم دي جايه في الترجمات، الاخ امنع جاي معناها الاخ المتعثر. الاخ المتعثر الشخص اللي اتخبط في الموقف، شخص ما لقاش نتائج، حط مناعه جواه لدرجه الناس بتحاول تتكلم اليه هو رافض. ده بيحصل مع ناس كتير جدا مش فاهمين الطريقه، بيحب الرب بس لما حاول يمنع الخطيه من حياته او يمنع موقف من حياته ما لقيش نتائج لانه بيمنع غلط، فادى بيه ان هو تحصن جواه. وفي افس 4 بيقول عليها حصرم، لفظ كالوست، كالوست معناها شخص تكلس. عارفين الفول لما بيحصرم حط عليه ميه، حطه في ارض خصبه استحاله ينبت، في يوم من الايام كان ممكن ينبت. كلمه الله تقدر تحرك وتكسر ارز لبنان، ارز لبنان ده شجر ضخم جدا، كلمه الله كافيه انها تكسره. ليه الشخص ده مش متكسر من هذا؟ قلبه ليه جامد ناحيه الكلمه؟ لانه اتخبط ما لقيش نتائج، عانى، واجه مشاكل، سمح للمشاكل دي تكون هي المشكله في حياته. عشان كده مهم انك تفهم الاخ المعصر المتعسر امنع من مدينه حصينه، اقوى من مدينه حصينه، بل بالعكس كمان تيجي تقعد تتكلم معاه يضربك من ورا بالسهام. المدينه الحصينه هي مش فقط اسوار قويه بل كمان خط دفاع، ناس تبقى واقفه على السور تضرب اي حد يجي يهجم. فتيجي تقعد مع شخص يقول لك بص ارجوك ما تكلمنيش، انا عارف الايه اللي هتقولها، هو مش متحرك في داخله ناحيه الايه دي. ليه؟ لان هو تحصن جواه، منع نفسه يذوب قصاد الكلام ده. وطبعا ده ليه علاجه، لما الشخص يفهم انه كان ماشي غلط، كان بيلعب بقوانين غلط في الحياه الروحيه، بس يقتنع. لان معظم الناس بتلاقيها بالمنطلق ده يقول لك انا صليت، انا عملت كل حاجه، انا مش عارف اعمل ايه، هو دايما بيبقى هايج يعني. فيبتدي يتكلم معاك بالمنطلق ده يقول لك انا بص ارجوك انا عملت كل حاجه، عارف تقول ايه، هو مش عارف حاجه. الدليل لو كان عارف كان هيلاقي نتائج، هو بيتخيل انه عمل كل حاجه. في قلب هذا الشخص مبدأ، الله عايز كده. هو مش بيقولها مباشرة وهو مش حاطط ايده على التشخيص ده. ليه؟ لان هو عارف هذا ليس الله لما لقاش معاه نتائج، يبقى في مشكلة تاني ألجأ إليها، أشوف المشكلة فين، في حاجة ناقصة مش عارفها. ممكن يقولها لك بطريقة تقول لك الله سمح باللي أنا فيه، خلاص خليه يخسرني بقى، عارف هسيبها له مخدرة. عارف المبادئ بتاعت إيه؟ الناس يقول لك بيتعفون على الله، يعني عارف شخص بيسترجل على الله كده، يقول لك أنا يعني خلاص ما لقيتش نتائج، مرة عملت كل اللي قال لي عليه فيعني كده خلاص. تيجي تقول له بس خلي بالك انت حياتك بتضيع، يقول لي خلاص شخص مش بيبقى شغوف يروح الاجتماعات، خلاص مشكلته. هو بيعتقد ان بيعاقب الله بان هو وقعت له نفر، بدل ما كانوا 20 يبقوا 19، فيعني عشان كده خلاص يعني خلي الله يشوف بقى يعاني. فهو لا يعلم ان هو بيدمر نفسه. عايز اقرا معاكم حق كتابي مهم قوي، افتحوا معايا ام 27. عشان تتمرن مهم تكون فاهم مبدا مهم جدا. عدد 25 امثال 20-25، ان كنت تريد ان تلعب بقوانين صح، الكتاب بيقول من يجاهد فليجاهد قانونيا، يعني معناها انا عايز اشوف قانونيات الحياه الروحيه والا ساعاني. زي بالظبط الشخص عنده دافع انه يكسب الفريق بتاعه في ماتش كوره بس بيغلط، هو مش فاهم القوانين، نفس الفكره. اوكي، امثال 20-25 هو شرك للانسان ان يلغو قائلا مقدس وبعد النذر ان يسال. مش واضحه في العربي، هي جايه هو فخ للشخص ان يستعمل ما هو مقدس. هفهمكم يعني ايه، بس نشوف الايه نفسها كيف افهمكم. وبرده هو شرك، يعني كلمه هو شرك اللي هو معناها سمير او فخ، انه بعد النذر ان يسال. حاجتين في الايه دي غلط، او حاجتين في الايه دي شرك او فخ، فكلمه فخ يتقصد بها الاثنين. تاني، انه فخ للانسان ان يستعمل ما هو مقدس، وهو فخ للانسان انه بعد ان يتعهد وهو كلمه نذر ان يتساءل. حاجتين نمسكهم واحده واحده، انه فخ للانسان ان يستعمل ما هو مقدس. عارف يعني ايه؟ هيجي لك وقت يجي في ذهنك يقول لك اوكي انت بتحب رب، بتاخد وقت صلاه كل يوم، مش هتيجي على النهارده، اعمل الحاجه دي في الاول علشان تنجزها ويبقى ذهنك رايق وتعرف تاخد وقت في الصلاه. الصلاه ده وقت مقدس، ده وقت الرب في البيت في حياتك الشخصيه اللي هو في الآية هنا مقدس. فخ انت مش داريان بيه انك انت تستعمل الوقت المخصص للرب في حاجة غلط. هي مش غلط، ممكن يكون حاجة بريئة، حاجة يعني ما فيهاش اي مشكلة. فيجي الشخص يقول اوكي انا اعمل حاجة دي الاول وبعد كده ارجع اشوف الرب. نفس الفكرة، استلف هنا عشور وبعد كده ابقى اسدد. فهنا فخ للشخص أن يستعمل ما هو مقدس، سواء وقت، سواء فلوس، سواء مجهود. فخ يعني إذا بتبتدي بفكرة حاجة بريئة، أوكي ما أنا هرجع الفلوس دي تاني بس أعد الزنقة دي. موضوع الماديات ده موضوع تاني حكيت فيه قبل كده، في تعليم تاني ممكن تلاقوه على الموقع خاص ماذا تفعل لو أنت لقي نفسك محتاج ماديا ان تعطي حتى لو مش معاك. اوكي، ان تعطي في ملكوت الله حتى لو مش معاك. بعد كده الحته الثانيه دي هي الاكثر خاصه بالموضوع بتاعنا، وبعد ان تتعهد ان تتساءل. افهم، في شخص يقول لك اوكي انا اتعهد. هو مش بيقول اتعهد بمعنى انه يرفع ايده يتعهد زي القسم بتاع محكمه او تخرج من كليه او كده، لا، بس هنا مش بيتكلم على القسم خالص. هو بيقول ايه؟ انت حطيت في قلبك انك تمشي بالكلمه كمثال، ترجع كده تتساءل تقول الله فين بقى الكلام ده، مش حاصل ليه في حياتي؟ تساؤل، بس مش هدفه انك عايز تعرف الحل، ده هدفه تشكيكي. زي الشخص اللي هو بيتعهد انا هاعطي عشوري للرب مدى حياتي، ده تعهد اللي هو لفظ نذر، بس اللفظ شويه لديه خلفيه بسبب طوائف، كلمه النذر ليها خلفيه عند بعض الناس، فانا هقولها تعهد. يجي شخص يتعهد انا هاعطي حياتي للرب، بعد كده يرجع يقول ليه يا رب ما انا اديتك حياتي كلها، ليه بتخبط في حياتي، ليه انا بعاني في حياتي، ليه في ايه، انا مش انا قلت لك انا ملكك، ليه انا قلت لك اختار لي انت شريك الحياه، وفي الاخر خلاص شريك الحياه هو اللي مضيعني روحيا، ليه يا رب. اسئلتك دي بتضيع انك تفهم الاجابات، لان اتجاه القلب بتاع السؤال غلط. من حقك تسال، بس اسال بدافع صح. ممكن تقول فعلا انا عملت الحاجات اللي اتقالت لي عليها، بس واضح ان في حاجه ناقصه، انا هسعى واعرفها وهسال وهشوف، بس السؤال ده هدفه صح، ربما مش ربما، ده اكيد في حاجه غلط، لان كلمه الله كامله. شايف منهجيه التفكير؟ منهجيه التفكير اني اكيد مفيش عيب في الكلمه، لا يوجد عيب في الكلمه بتاتا، يبقى المشكله فيا، يبقى اوكي انا هروح اكتشف الحق الكتابي وهعمله، اول ما تيجي ما تلاقيش نتائج اوكي يبقى في حاجه ناقصه هكتشفها واعرف. طالما انت خدت خط وبديت تحط رجلك فيه، انت تساءل تساؤل سلبي، ده فخ، قريبا الفخ ده هياخدك بعيد. اجيبها في موضوع الرياضه اكتر. يجي واحد قلنا له لو انت لعبت جيم عضلات الدراع بتاعك هتبقى اكبر واقوى وهتقدر تشيل كيلو جرامز اكتر، اول تمرين طلع جايب اخره خالص، ايديه وجعاه رجليه وجعاه، ليه؟ لان في لاكتيك اسيد، في حمض اتكون في العضلات بسبب التمارين، الشخص ما كانش بيلعب تمارين قبل كده، فرجع البيت مكسر، خد له يوم يومين تعبان مش قادر، بيبص على عضلاته ما يلقاش اي حاجه كبرت، ما يلقاش اي حاجه بقت اقوى، اللي مش قادر يشيله، فيرجع يتساءل بقى لو الشخص ده من البدايه ما عندوش دوافع نقيه، من البدايه هيبتدي يقول ايه؟ اسئله بقى فخ لي، يقول الله مش قالوا لي هيحصل كذا، طب مش قالوا لي كذا، طب ما قالوا لي لو انا هلعب تمارين يعني هبقى دراعي بيه اقوى وهكذا. فالشخص يحبط نفسه مع انه في الاول كان حاطط في قلبه ان هو يمشي بتعهد او هعمل التمارين اللي اتقال لي عليها. لكن الشخص اللي مش عايز يعيق نفسه في التمارين الروحيه هو الشخص يقول اوكي قالوا لي اعمل كذا، المبدا اللي قلت عليه المرات اللي فاتت استخير، بيمشي من غير ما يفهم ليه في الاول، زي الطفل. الطفل بيقول له بص كل البروتين ده سواء فراخ لحمه ايا كان، دول مهمين، انت ممكن تكون مش بتحب الصنف ده بس اتقال لك ان الحاجه دي مهمه، ممكن تكون مش فاهم، اوكي مش مهم، الطفل مش دارس، الطفل مش عارف وصعب فاهم، مش هيعرف يتواصل معايا، لكن انا برجع اقول له بليز اعمل الحاجه دي، اعملها واصر عليها الى ان تصير عاده في حياته، بعد كده يكبر يكتشف ياه فعلا اكملي بابا وماما كانوا بيقولوا لي على الحاجه دي مهمه، صح ليهم حق، ايوه انا اكتشفت النهارده ان الحاجه دي مهمه النهارده، بس اكتشف اساسا من غير دولة لو ما كانش في بروتين في حياته كان هذا الشخص مش هيقدر يوصل للمرحله هو فيها دلوقتي. في امراض اخذناها في الكليه لما كنا بندرس في طب الاطفال، يعني قالوا لنا في اكتر من مرض اللي هو كواشر كورول والمرازمس وحاجات كتيره من الامراض، هي عباره عن ايه؟ عبارة عن شخص بياكل بياكل زي الفل، بس مش بياكل بروتين، مش بياكل الحاجات المهمة للحظة دي في حياته، ما دخلوش الأكل الصح في الوقت الصح، فتلاقيه بيتخن. بس التخنة دي ايه؟ دي عبارة عن الخلايا بتاكل من البناء بتاعها، لأنها مش لاقية بروتين داخل لها من البق. فالشخص تلاقيه هزلان، ترفع ايده بمعنى حرف يقع، وصل لمرحلة فيها هزال وتخين جدا. عارف التخنة دي؟ دي ميه تحت الجلد، دي الخلايا بدات تنهش في نفسها لانها عايزه تلاقي بروتين. زي مبنى اتبنى وعايزين نبني ادوار ثانيه فمش لاقيين، فيبتدي ياخد من الطوب اللي اتبنى منه ويبتدي يحط فوق، فتحت يبقى هزيل، يبقى الشكل ضايع خالص وهو تخين من بره. واللي بيودي الام للدكتور هو حاجه، الطفل هزلان مبسوطه بيه ان هو مربرب وتخين، لكن مش عارفه ان هو هزلان. فنفس الفكره بيحصل جوع جوه روح الانسان. انا ده اللي سبق قلته قبل كده. يبقى شخص خلص كليه، دي مشهوره جدا، او خلص دراسه يدخل الى الشغل يلاقي نفسه روحيا ضاع. ليه؟ يقول لك اصل ظروف الحياه. لا، مش ظروف الحياه، ده انت لما عندكش الكلمه الكافيه ومش مستعد بكفايه انت تقدر تواجه ظروف الحياه بنفس مستواك لما انت كنت في الجامعه. فانت جبت السبب في الشغل وفي ظروف الحياة، في حين الموضوع مش كده، موضوع انت اللي مش جاهز. مستوى الاكل بتاعك الروحي مش بكفاية يكفي للمرحلة الاكبر، فانت كنت بتاكل بكفاية للمرحلة دي، بس المرحلة الاكبر محتاجة اكل مختلف بنوعية اكتر. فيبتدي الشخص يكتشف حياته راحت، يبتدي يحضر اجتماعات بحزن شديد على حدانا، ده انا ما كنتش كده، ده انا كنت زي الشاب ده، ده انا كنت زي الشابه دي، فين انا فين من الكلام ده؟ علامات استفهام ما بيبقالهاش اجابه. ليه؟ الاكل بتاعه ما كانش بكفايه يجهزه انه يعيش حياه صح فيعاني. نفس الفكره، التمرين هو امر مهم جدا، انك لا تضع استفهامات في اوقات انت لسه بتدرس، انت لسه بتعرف. عارف لو رجال الله قالوا لك بص ده كل حاجه نقدر اقولها لك في الموضوع ده وما لقيتش نتائج، دي مشكله ثانيه، يبقى العيب فيهم برضو او العيب فيك في التطبيق. من احد دكاتره الدعايه حكى لي موقف غريب. في اوروبا رفع القضايا سهل جدا عشان ياخدوا تعويض. فاحد الاشخاص بدا القصه دي، وبدات الشركات يعني سنها هتفلس من الموضوع ده، ان يرجع يرفع قضيه شخص عنده القلب فبياخد دواء خاص بالقلب، فيجي يرفع قضيه في المحكمه ضد الشركه دي بتاعت الادويه ويقول لهم انا اخدت الدواء ما لقيتش النتائج المفروض مكتوب عنها في البامفلت. فاكتشفت شركه الادويه ان استحاله يحصل كده، ان الدواء بتاعها فعال. فبداوا يعملوا حاجه في القرص بتاع الدواء مرتبطه بالاقمار الصناعيه، تكنولوجيا عاليه. الكلام ده تقريبا في المانيا تحديدا يعني. فبداوا يحطوا حاجه تبين الشخص اخذ الدواء فعلا ولا ليه، عشان يقدموا الاثبات دواء في المحكمه، يا جماعه فلان ما خدش الدواء ما يقدرش يقاضينا، ما يقدرش يكسب القضيه دي. ليه؟ لان هو اساسا ما اخدش الدواء وجاي يدعي عشان ياخد فلوس ان هو اخد دواء ما لقاش نتائج، وهو الاثبات. وبدا يمشي الموضوع ده في بدات الناس تستعمل القانون، والقانون هناك ماشي وله احترامه، فبداوا يستعملوا دواء كحجه عشان ياخدوا ارباح او يعني تعويضات اسف من شركات الادويه. فنفس المبدا دوا، هل انت عملت الامر بقلبك ولا لا؟ قد تكون واقع في الفخ ده بنفسك، انت اللي موقع نفسك فيه. بعد ان تنظر تتساءل، يجي شخص يقول لك اوكي بس انا قلت ان انا هحط لرب في بدايه السنه كل الباكوره. طب ما هو اكيد رب مقدر ان انا محتاج دلوقتي، يا ترى كل الباكوره؟ طيب ازاي؟ فيبتدي الشخص يتساءل، لا انا مش هحط كل الباكوره، لا انا هبتدي اكون يعني بقلل سنة منها علشان هي اوريدي كبيره، فانا ليه احطها كلها؟ يبتدي يتساءل، معقوله الله مش ظالم؟ يبتدي يجيب ايات بقى ويدخلها في الموضوع عشان يبرر لنفسه الحاجه دي. اذا بعد ان تضع رجلك في الكلمه تساؤلاتك تكون صح مش تكون غلط. افتح معايا تمثال الثانيه عشان الكتاب يوضح ان في نوعين من التساؤلات. عدد 24 تمساوس الثانية 2 24 عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع. أبيها المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما أنها تولد خصومات. مباحثات، إذا دي جاية ناس تسأله، ففي أسئلة قال له ما تجاوبش عليها، يقولوا عليك مش عارف تجاوب مش مشكلة، بس تجنب هذه المباحثات. مش مشكلة يقولوا عليك انك مش فاهمها، يطلع عليك مش عارف تجاوب واتزنقت يقولوا اللي يقولوه، لكن اجتنبها انت مش مشكلة، لكن لانها غبية وسخيفة، لان الشخص جاي مش عايز يتعلم. وعبد رب لا يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداع المقاومين، عسى ان يعطيهم توبه لمعرفه الحق، فيستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته. بص هنا بتكلم عدد 25، مؤدبا بالوداع المقاومين عسى ان يعطيهم الله توبه لمعرفه. كلمه المقاومين هي جايه معناها ايه؟ المقاومين لانفسهم. ارجع لها في اي ترجمه، المقاومون لانفسهم. شخص واقف ضد نفسه، معقول حد يقف ضد نفسه؟ الكتاب يقول كده. ازاي؟ بانه شخص مش بيعيش الكلمه اللي بتتقال له، فعشان كده هو مقاوم لنفسه من غير ما يعرف. بعديها الاصحاح اللي بعده عاد واحد تمساوس الثانية 3:1، لكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس سيكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طاعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله، محبة لله، لهم سورة التقر كانوا منكرون قوتها. فاعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء، ركز، من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة، يتعلمون في كل حين، يتعلمن في كل حين، ولا استطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا. كلمة يتعلمن عدد 7 هي معناها دايما يريدون، يظهرون أنهم عايزين يتعلموا، يريدون. انا عايز، انا ممكن اخ بس اعرف الاجابه على الموضوع ده الاسبوع اللي بعده، لو في اخ غيره هيبتدي يسال نفس السؤال. في ناس بتسال كثيرا درجه ما بيجي ناس يسالوني وبلقط في روحي النوع ده وبقول له انت بتسال السؤال ده للمره الكام؟ بقول له عملت ايه في الاجابات اللي سمعتها؟ وايه الاجابات اللي سمعتها؟ هو بيسال بس انا مش برد عليه. كتير ما رب يسوع كان ما بيتسأل بيرد بأسئلة، ما بيردش بإجابات مع الناس المقاومة. عشان كده محتاجة الناس تفوق. فأنا بقول إيه؟ عمالين يتعلمن في كل حين، طول الوقت عايزين يتعلم، حاضر الاجتماعات لكن في قلوبهم مش عايزين، لا يستطيعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا، مش بقلبهم داخلين على معرفة الحق. عايز تبقى في رياضة روحية صح، اتجاهات القلب، اتجاهات القلب اللي يسبقها اتجاهات الفكر. هنا بقى دي النقطة، بص على 8، وكما قاوم يونيسيوم بريس موسى كذلك أيضا هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم من جهة الإيمان مرفوضون. الناس دي تظهر، شايف تشخيص الكتاب تظهر انهم هم عايزين يعرفوا لكن هم مش عايزين يعرفوا. وبعض الترجمات جاية يتعلمنا في كل حين، جاية من ضمن الترجمات يسألون كثيرا لكنهم لا يريدون ان يتعلموا، يسألون كثيرا. اوكي، خليني اتكلم معاكم عن ناحية الرياضة الروحية في زاوية انك انت دلوقتي هيأت جواك اني انا في الاول لن اضع شرك ولا فخ لنفسي، انا هحط رجلي على الحق الكتابي وهعيشه بكل قلبي. في الاول انا ممكن ما لقاش نتائج. افتحوا معايا بطرس الثانية، واحد عدد 13. هنقرأ من عدد 12. لذلك بطرس الثانية 1:12، لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر. إذن تكرار التعليم مطلوب، مهم جدا. ليه؟ هنشوف. بيقولهم أنا مش بأهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، يبقى في جانب من التعليم هو تذكير وفي جانب من التعليم هو جديد. بص، كلمة الله إذا كانت أول مرة تسمع فهي زرع، وإن كانت بتسمع للمرة الثانية فهي سقي. مش كده بولس بيقول أنا غرست وأبولس سقى؟ يعني أبولس كان بعيد اللي قاله بولس، لم يزرع جديد، لأنه كان ممنوع حد يزرع حاجة غير الناس السينيورز الكبار في الخدمة اللي بيتكلموه. فيش حاجة اسمها أنا الرب كشف لي آية أصل فهشارك بيها المجموعة اللي وكلوني عليها، ممنوع، ممكن تكون مخطئ. أساسا لا يحدث شيء غير بعد ما الكبار اللي فوقيك يقولوا لك عليه. مهم تبقى فاهم المبادئ دي. فهنا بيقول لهم أنا بذكركم، وعايز احط نقطة في الموضوع ده، ان كتير من الناس بيعتقدوا ان التعزية هي فرح، والتعزية هي عبارة عن ان الشخص يتلمس مع الكلمة ويكتشف الكلمة. لا، انك اتباركت في الاجتماع مقياسه ايه؟ مقياسه ان الكلمة اخذت مكان اكتر في قلبك وانت تجاوبت معاها اكتر. مش تعليم يكون غريب لأول مرة بتسمعه. من هنا افهم، انت اللي بتعطي صوت للكلمة، انت اللي بتعطي صوت للحق الكتابي، صوت كبير جواك او صوت صغير، انت اللي بين ايديك تجعل من كلمة الله صوت كبير او صغير. هنا بقى ان سمعت تعليم لأول مرة او سمعته لعاشر مرة انت فرحان بالكلمه اللي بتتقالك، فانت بتبص للكلمه. مش لو انت داخل بدافع انك عايز تسمع امر جديد وانت ما تثبتش في القديم، زيرو، لن تحدث نتائج. فانت ما تقسش تقول النهارده كان في اكتشافات في الكلمه كتير او جديده. لا، مقياسك في الكلمه هو انك الكلمه اخذت حيز اكتر في حياتك، وده ممكن يحصل عن طريق التكرار، عن طريق ان الكلمه تاخد تكرار، لان كل مره تسمعها انت بتستمخ. بص، انت جواك ميل انك ممكن تسمع فيلم او مسلسل مره واثنين وثلاثه. بجد ناس عندها صبر غير عادي. في ناس بتمارس هذا الامر بطريقه شرهه. انت فاضي في حياتك. اوكي، هنا بقى المشكله. عشان كده بولس او بطرس بيتكلم عن ذلك، لا اهمل ان اذكركم دائما بهذه الامور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق. أنا عارف أنكم ثابتين، بس أنا عايز أذكركم. بص بقى الأمر اللي جاي ده، 13، لكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن، يعني في الجسد ده، أن أنهضكم بالتذكرة. ركز في الآية دي، أن أنهضكم بالتذكرة، جاية معناها أضرمكم بالتذكرة، أضرمكم بالتذكرة، ما قالش أضرم أذهانكم بالتذكرة، قالها في حتة تاني وهجي لها، لكن أضرمكم أرواحكم عن طريق تذكير أذهانكم. إذن ذهنك له تأثير على روحك، تاني ذهنك له تأثير على روحك، إن كنت بتتكلم بألسنة فده بينشط روحك لكنه مش بينشط ذهنك. ما تحتاجه في ذهنك هو الكلمة، الكلمة إنها تتحط في ذهنك وهتأتي بإنعكاس على روحك. وهنا الناس مش فاهمة، فاكرة إن الأفكار لما تيجي تتعرض عليا ده عادي، تعدي مرور الكرام عادي فيش مشاكل، ليه أصل أنا مصلي بألسن. لا، الأفكار دي لو عدت عادي هتدخل البيت وتبقى ساكنة جوه البيت، لأن أي شيء بيرحب بيه بيبقى في قلبك. فكيف تصنع هذا التمرين في حياتك؟ افتح معايا أصحاح 3 من نفس الرسالة، بطرس الثانية 3:1. هو من أصحاح 2 بيتكلم عن الاضطهادات، الاضطهادات، بطرس الثانية 3:1، من أصحاح 2 بدأ يتكلم عن الاضطهادات. و بيساء فهم الآية دي. أوكي ماشي. هذه أكتبها إليك الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، ففيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. سوري أنا مش بتكلم عن التهرد، دي أصح الرسالة الأولى، أنا بس فاتح آيتين هنا في الكتاب اللي معايا وكتاب. أوكي، بطرس الأولى 4:1، بطرس الأولى 4:1، فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. ما هي الخطية هنا؟ الناس تعتقد أن الألام اللي بتعدي فيها تخليك تمتنع عن الخطية، فإذا أي ألم زي المرض وزي المشاكل هتخليك تمتنع عن الخطية. لا، أنا في الأصحاح اللي قبله ما تيجي تدرس من أصحاح 3 في بطرس الأولى هتكتشف بيتكلم عن الاضطهادات. حلو، إيه الخطية هنا؟ هي جاية بعديها، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. دي بالظبط عاملة زي شخص كان ناوي يعيش بره، مثلا كمثال من أشهر الأمثلة في موضوع شخص كان ناوي يعيش بره مصر، لكن سمح لكلمة الله إنها تشتغل فيه، واكتشف إن بسبب أمور حصلت فوقيه في الخدمة قد يكون عدى في اضطهادات وافتراءات، وده اللي كان في الأصحاح اللي قبله وليس آلام الأمراض. بدأ ياخد الاضطهادات دي باتجاه قلب صح، مش بيرفض يا رب أنا بخدمك ليه بيحصل معايا كده، لا، خدها بإنها نعمة، دي حاجة رائعة بتحصل، ده دليل ومش صح. وهو بياخد هذه الاضطهادات في حياته بدأ يقعد أكتر قصاد الرب، لأنه من تألم يبتدي يروح يصلي، من اضطهد فليصلي، فيبتدي يصلي، يبتدي يصلي، يبتدي يصلي، وهو بيصلي بيبتدي يختلط مع الروح القدس في إرادته ويكتشف إن الرب مش عايزه يسافر بره. فيبتدي الشخص ده ألام الخدمة اللي بتعدي عليه واضطهادات الخدمة اللي بتعدي عليه أدت بيه، قد يكون اضطهادات في البيت فأدت بيه إن هو يبتدي يقعد أكتر، مش السبب في الاضطهادات إنه يقعد أكتر، لكن هو بدأ يحط قلبه على النفوس أكتر، بدأ يكتشف رب يقول أنا مش عايزك أصلا تسافر برا، عايزك تقعد هنا، فكان هيخطئ لو سافر برا. بعدين بيقول إيه؟ ما يعملش الجسد شهوات الناس ايضا الزمان الباقي الباقي في حياته، ما يقضيهوش شهوات الناس، مش شهواته هو، شهوات الناس بل لاراده الله. يعني هو كان في من الايام ماشي مع الجو زي اي شاب بدأ يفرق معاه الوضع. لا ده انا اكتشفت ان في حاجة مهمة جدا هي النفوس. مش معنى كده ان السفر بره دايما غلط، في ناس مدعوة انها تسافر بره، لكن انا بتكلم على واحد ماشي مع الهوجة زي شهوات الناس. اي شاب طالع يلاقي كل الناس في الجامعة كله ناوي يسافر من سنة اولى جامعة ومن سنة تانية جامعة ناوي يسافر، فبدأ يتسلح بهذه النية جواه وبدأ يضع الموضوع ده كأساس كخطة أساسية من غير ما يعرف مشيئة الله في حياته، فبدأ يدخل لمرحلة انه هيخطئ. فالألام اللي بيعدي فيها أدت بيه ان هو يعرف اكتشاف مشيئة الله في حياته. انا عايز امسك عدد واحد، تسلحوا انتم ايضا بهذه النية. اللفظ ده معناه الاتجاه، تسلح بهذا الاتجاه. اذا يوجد حاجة، اذا كنت بتدور على اسلحة في الفكر وفي الذهن، يبقى انت بتدور على حاجة اسمها اتيتيود. يعني ايه اتيتيود؟ يعني دافع، نية. ان دافع ونية هي معناها فكر ادى الى قرار مسبق قبل ما تعدي في الموقف. تاني يعني كمثال، واحد داخل على تمرين صعب جدا وهو بيلعب في الجيم، فانا بقول له بليز خلي بالك التمرين ده هيخليك فعلا تتعب الحاجه دي، فاعمله بالمواصفات دي وانا بقولها لك قبل ما تحصل. انت هتلاقي عضلاتك وجعتك، اوكي، بس لازم تعمل كذا كذا كذا. ده بس كان بيعمله، عمال يقول للتلاميذ سبق وقلت لكم، سبق وقلت لكم. لاحظ الكلمه دي متكرره عدد من المرات قبل ما يدخل على الصليب، ماسك التلاميذ يقول لهم سبق وقلت لكم اهو عشان تعرفوا لما تحصل، عشان ما تحبطوش، عشان ما تتعبوش. سبق وقلت لكم، خلوا بالكم، خلوا بالكم، انا بقولها لكم عشان لما تحصل تبقوا عارفين. طب ليه ربنا ما تمنعش الحاجه دي من حدوثها اساسا؟ لان هما ما كانوش لسه ممتلئين بالروح القدس، وهو كان لسه هينزل لاقصى الارض ويهزم ابليس، وده كان طبيعي. ساعه الظلمه في الوقت ده كان ساعه الظلمه، وقالها لهم، قال لهم يضرب الراعي فتتبدد الرعي. هو فهم استراتيجية إبليس، فهو عمال يقول لهم انتوا تقدروا تقفوا ضد الموقف، وليس الموقف أقدر أمنعه، لأن العالم وضع في إيدين الشرير، ما ينفعش أمنع الموقف، انتوا تقدروا تمنعوا. عشان كان بيكلم التلاميذ ما كانش بيكلم الموقف، في أوقات تانية كان بيكلم البحر عشان البحر يقف، بس رجع وقال لهم انتوا كان ممكن تقدروا تعملوها بتوبيخهم. عايز أتكلم عن تسلح بنية كذا كذا، دي حط تحتها اي حاجه. تسلح بنيه ان اللي انت بتعمله من تمرين روحي هياخد وقت، ربما اول تاني تالت يوم مش هتلاقي نتائج فوريه، بس انت خدت تعهد، نذر تعهدت بيه، ابتدي حط رجلك فيه، ابتدي حط رجلك في هذا التسلح. تسلح بهذه النيه، تسلح بنيه اني اوكي الموضوع عايز وقت تمرين. حلو، من ضمن كلمة نية أو اتجاه، من ضمن كلمة نية أو اتجاه، من ضمن معانيها هي لفظ جاية من مشتقات نوموس. نوموس معناها ناموس أو قانون، يعني كلمة الله هي قانونك. خليني أقولها لك عشان الأفكار ما توص... يعني ما تتبعزقش. افهم، أنت شخص داخل على انك بتضع في قلبك عايز اعيش حياة روحية صح، او عايز الموقف ده يتغير، او عايز شفاء من كذا، او عايز حرية من كذا، ايه اللي تعمله بالظبط؟ خلي كلمة الله هي القانون بتاعك، ولو قلبك مقفول زي ما انا قلت المدينة الحصينة افتح قلبك. انا عارف اني انا كنت ماشي بقوانين غلط، في حاجات ناقصة انا مش عارفها. ثالث حاجة، خلي الكلمة زي الناموس وحاطت جواك تسلح بنية. ايه نية هنا؟ كلمة نية معناها دافع، اتجاه قلب، اتجاه ذهني. فانت بتتعامل مع كلمة الله كناموس، كقانون. لا، كمثال انا جبت لكم قبل كده في المؤتمر، شخص يقول اوكي انا في الارض لازم هعدي على اني اتعدي زي اي حد بتعدي بانفلونزا، يعني انا شايف ده شيء طبيعي. انت شايف ده شيء طبيعي، لكن الكلمه مش شايفه ان ده شيء طبيعي، فلانك مش حاطط ناموس لذهنك، ناموس اي قانون لذهنك، فانت بتتعامل مع الامر طبيعي. لكن لو انت اخترت الكلمه تبقى لها، تبقى هي ناموس ذهنك، طريقة تفكيرك وأن تتدرب فيها، وعارف قبل ما تحط رجلك في الموضوع أنك هتاخد وقت إلى أن تتمرن، تمرن ذهنك يعني في التفكير. فلو عندك تسلح بهذه وتسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كفى عن الخطية. أوكي، يبقى إذا أنت فاهم في حاجة بتؤدي لحاجة، تسلح بالنية دي أو بالدافع دوة هيخليك تعرف تلعب التمرين صح. لأن يوجد من يلعب نفس التمرين بس بإحباط، يقول لك أنا مش لاقي نتائج، وبدأ يتساءل يقول ما هو قالوا لي أعمل كذا مش عارف ايه ما بيحصلش. واحد تاني قالوا له الاول هتعدي في كذا والاول هيحصل كذا والعضلات هتتالم وهتدخل بعد كده مرحله فيها انك انت لازم تلعب التمرين زياده رقم كل مره وتدخل على اللي بعده شهر شهرين عشان تلاقي نتائج. فتيجي الشخص يحط جواه تسلح باصص على الشهر شهرين دول مش باصص على دلوقتي. الامور الروحيه اسرع من كده. بس الفكره في حاجه، ان لم تتسلح بهذه الدوافع، كلمه نيه يعني دافع، ان لم تتسلح بها هتحبط ان اجلا ام عاجلا. ليه؟ الثقه في القانون، الثقه في الكلمه هي المفتاح. الكلمه فعلا صادقه، انا عارف همارس الامر دوا وهجيب نتائج. العيان مضاد مش لاقي نتائج، لكن انا عارف ناموس طريقه تفكيري مقننه بالكلمه دي. عارف في ناس يقول لك انا عارف كلمه ربنا بتقول ايه على الموضوع ده، يجي في موقف تقول لك لا معلش سوري لا بس في كتب روحيه ما تقولش الكلام ده. اذا هو الناموس بتاعه مش كلمه الله، اشخاص، فلان قال كذا. انا حطيت الناموس، الكلمه كناموس ده اللفظ بتاع نية أو دافع، هي predisposed أو حاجة مسبقة، حاجة أنت حطيتها بدري جواك قبل ما تدخل على التمرين دو. عشان كده بقول تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. بطرس الثانية اثنين، بطرس الثانية ثلاثة أسف، هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. هنا بينهض بالتذكرة الذهن. إذن أصح واحد من نفس رسالة بطرس الثانية قرينا ينهض، أنهضكم أنتم بالتذكر. إذن الذهن بتاعي لو خد فكر كتابي صحيح هينهض روحه. كلمة ينهض معناها يدرم. أصح واحد وعدد لسه قريها معاكم عشان دي مهمة جدا. عدد 8 نقراها، لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت حاجات قبلها تصيركم لا متكسين ولا غير مسلمين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. مش هو اللي بيطهر، قد نسي أن خطاياه السالفة قد طهرت. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيضا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. أنا قاصد أقرأ من بدري عشان الحتة دي. في فرق ما بين الاختيار وفرق ما بين الدعوة. أنت مدعو، كل مؤمن مدعو، بس مش كل مؤمن مفرز كان. كل مؤمن مدعو لكن مش كل مؤمن مفرز. الرياضة الروحية هتؤهلك أن تكون مفرز. كمثال، في مؤمنين مدعوين هم يخدموا خدمات معينة، كل مؤمن مدعو بس صور الخدمات مختلفة، لكن الدعوة دي لن تحدث على أرض الواقع. يعني معناها يخرج فعلا حرفيا للخدمة حرفيا اللي هو مدعو ليها غير لما ياخد فترة تمرين. أنا مش برضه أتكلم عن الخدام أكتر دلوقتي لأن ده مش يعني ده مستوى أعلى، لكن ده ليه دعوة بالموضوع ده سريعا. هو أن الدعوة بتاعتك والاختيار حاجتين غير بعض. بولس دعي في الأول، تقدر تسمعوا الدعوة والفرز للدعوة على الموقع واسطين هتفهموا اللي أنا بتكلم فيه. فدي آية ذكر فيها الاثنين. في ناس مدعوة، بولس كان مدعو، هو في بداية ما قبل يسوع كان مدعو يخدم، بس قعد سنين ثم فرز وخرج فعلا للخدمة بتاعته. فدي ليها دعوة بالخدمة. ده سريعا مش هستفيد فيه، بس أنا بجيب الآية من بدايتها. لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم أنتم بالتذكرة. دي تفرق عن أصحاح 3:1. في فرق أنه ينهضهم هم الكائنات الروحية. روحك تضرم، كلمة أنهض معناها أضرم. إزاي أعيش حياتي مشتعل روحيا؟ إزاي؟ ذهنك. لأنه بيقول إيه؟ أنا بعمل دواء من خلال أذهانكم، أنا أقدر أأثر على أرواحكم. أنهض بالذاكرة، أنهضكم بالتذكرة في أذهانكم. لكن جه في أصحاح 3 وقال أنه ينهض أذهانهم بالتذكرة. إذن ذهني يؤثر على روحي. عشان كده رب يسوع قالها لهم واختصرها لهم، قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف. الروح نشيط، وكلمة نشيط قلت لكم في المؤتمر أني معناها مسبقة، النية، النية مسبقة. الروح نشيط، عندكم النية المسبقة وحابين تصلوا. الناس دي اتعلمت من رب يسوع حاجات كتيرة جدا في 3 سنين أو 3 سنين ونص، لكن عند الفعل ما قدروش. ليه؟ كانوا محبطين في أذهانهم، لأنه داخل على الصليب قاعد يقول لهم، هو قالها لهم، أنتوا الحزن حصل، مالي قلبكم اوريدي بدأ يشتغل فيكم، وعمال يلحقهم بين يديهم تعليم عن الفترة اللي هي هيكون بيتصلب فيها، بيجهزهم بيصلحهم بهذه النية. فإن كنت عايز تلعب تمرين روحي صح، رياضة روحية صح، لازم تملأ نفسك بنية، تسلح نفسك بنية. النية دي هي إيه؟ هي أفكار مسبقة وقوانين روحية بتبتدي أنت تاخدها في روحك. أنا عايز أستفيد معاكم في كلوسي 1، تكلمت عنها سريعا في المؤتمر، مرضتش أستفيد عشان مش هي دي النقطة الأساسية كانت في الخدمة. أنا عارف وسطينا في ناس ما جوش المؤتمر، عشان كده بعيد بعض النقاط. عدد 21، أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر، في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قدسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. ليه الروح القدس قد بولس يكتب كلام زي كده؟ ليه جاب سيرة الذهن بالصورة دي؟ ليه؟ لأنه عارف أن في مؤمنين ممكن يقعوا في الموضوع ده، في مؤمنين ممكن يرجعوا يتجرجروا تاني إلى الموضوع ده. إيه هو؟ أجنبيين وأعداء في الفكر. كلمة أعداء في الفكر جاي معناها لديكم اتجاه فكري معادي. كلمة أجنبيين خلونا نفهمها أكتر. قلت لكم دي عاملة زي إيه؟ زي ابن الجيران، شخص لا أنت معادي ولا أنت صديق، بتسلم عليه طالع نازل خلصنا. إذا كنت تتعامل مع كلمة طلب المنطلق ده وبالخفة دي، هتقلب معاك إلى عداوة دون أن تدري. ليه؟ إن لم تملأ الأرض الزراعية بتاعتك بفكرة الله، هيملأها لك إبليس. تاني، المبدأ ده أنا جبته من الكلمة قبل كده، قلت لكم من إن لم تبرمج وقتك هيبرمجه لك إبليس، من أمثال. نفس الفكرة، إن لم تضع أنت النوايا في قلبك من الكلمة وهي تبقى الناموس، هيملأها لك إبليس. عشان كده مش حلو أنك تقول آه برافو. خلي بالك كلمة أجنبيين هنا مش معناها بيشتموا الكلمة. ما جيت معطاك اكتشفت أني الناس دي لا هي بتهين ولا هي بتمدح، شخص اوكي كلمه بتتعرض جوه قلبه، انا بتكلم على حاجه قلبيه ماليش دعوه بره، ماليش دعوه ان الشخص ده قاعد مرهف وسامع، مش دي المقاييس. لكن الشخص جواه في قلبه معادي للكلمه، حصل الموقف دوه وانا من ساعتها مش عارف اتفتح في الصلاه، بحاول احضر اجتماعات، بحاول اكتب وبكتب وارجع اقرا، بس مفيش حاجه، باجي اقعد قصاد رب بلاقي نفسي مسدوده. عارف ليه؟ ذهن. المشكله مش في الروح القدس، المشكله مش في الروح الانسانيه بتاعتك، ذهنك بدا يؤثر على روحك الانسانيه. ذهنك بدا يؤثر، عشان كده ممكن للاسف الرب يسوع كان موجود قصاد الناس ويتكلم كلمات تاتي بنتائج مع ناس وناس تانية لا. ليه؟ قلوب الناس دي، افكارهم ايه، استقبالاتهم ايه للكلام ده. في وسط ما انا بتكلم ممكن شخص يلقط حاجه انا عايز اقولها، شخص ثاني يعديها. عارف ليه؟ لان ذهنه قافل لا يقبل، حتى لو كان بيتقال الكلام، قصه مش في الكلام نفسه. ده سبب ان في تمثال كروس الثانيه اخر اصحاحين 13 و 12 بتوع الشوكه وال 13 بيقول ايه؟ بصوا ان اردتم، بولس كان بيتكلم باسلوب عالي قوي، كان متضايق منهم قوي، ان لم تقادونا ان قادتونا في التعليم فالتعليم براءه. مش هتلاقي الكلام ده واضح في العربي، لازم تقراهم ترجمات ثانيه. فالتعليم براءه، معروف القصه فيكم انتم. لان بدات الناس تبص على بولس تقول ها التعليم، عارف الفخ اللي هو بقول عليه، اللي هو شخص يتساءل تساؤلات فيها لا يريد ان يتعلم حقا، لا يريد، ويسال كثيرا. الاعراض بتاعته من الخارج توحي لك انه شخص رائع. فمهم انك تبقى فاهم، اعداء في الفكر دي ما جاتش من الفراغ، ده شخص قبل افكار ودوافع ونوايا اللي هي دافع بطريقه غلط جوه ذهنه تجاه الكلام. فكلمه اجنبيين ده مش شرط شخص يقول لك انا بكره كلمه الله، ده مش بتطلع من بقه، ده شخص ما الا بس اجنبي. لفظ اجنبي معناه شخص حيادي ليس في اتصال، من ضمن معانيها في اليوناني ليس في اتصال، مش في فيلوشيب، مش في صحبه، مش في شركه. فكونه بيقول انكم خلصتم من هذا، اذا دي حاجه شريره، حاجه مش صح. بيقول لهم انتوا طلعتوا بره الليله دي خالص، انتوا مش فيها، انتوا مش في هذه الحياه اللي كنتوا فيها. اذا من ضمن هذه الحياه هي ايه؟ اجنبيين. جست انا واحد ببص بحياتي، الله في واحد اسمه يسوع، ده بالنسبه للغير مؤمن. اما بالنسبه للمؤمن قد تكون اجنبي في تفكيرك. يعني ايه؟ لديك لفظ، قلت لكم دي جايه لفظ اتيتيود اوف مايند، اتجاه ذهني، اتجاه ذهني. شخص حط اتجاه جواه، انا هسمع الكلمه، انا جابوني هنا وجايبيني بالعافيه، فحاضر بدل ما اروح قال لي كلمتين، حاضر لازم احضر، هحضر، حاضر بعد ما انا هحضر، بس انا قافل من جوه. هي دي الفكره. عشان كده لا تتعامل مع افكار فقط، تعامل مع حصون ذهنيه اتبنت جواك، ودي اللي اتكلمت معاكم في المؤتمر فيها. اوكي، خليني احط مبدا سريعا عشان نحط النقاط. اول حاجه ناحيه ذهنك، ان تضع كلمه الله قانون وناموس في حياتك. تضع كلمه الله ناموس وقانون في حياتك، لان كلمه اعداء في الفكر او جايه في الاصل اتجاه او دافع او نيه، اللي هي نفس كلمه تسلح بنيه او دافع معادي. اذا هي قصه مش اعداء بمعنى ان الشخص بيحرق الكتاب المقدس ولا بيشتم الله، داخلي، اتكلم على حاجه داخليه. فلفظ اجنبيين واعداء دي تسلسل في اتجاهات الفكر. يبقى عكس دي ايه؟ ان يكون لديك اتجاه فكري مرحب بالكلمة. حط اتجاه فكري، خلي كلمة الله هي اللي ترسم ليك الامر، هي اللي تجبر. عارف القانون؟ القانون له زاويتين، له زاوية تنصيحية وله زاوية تحذيرية. القانون بيعرفك تعمل ايه. اذا كان قانون بيقول لك ما تركنش هنا، ده قانون لديه زاوية ممكن واحد ياخدها كنصح ان انا مش عايز اعمل مشكلة في المرور، واحد تاني ياخدها بزاوية تحذيرية لان هو معتاد ان يكسر القانون. فدي مشكلة. ده سؤال في عبرانيين 12 بيقول الألم، التأديب يؤدي للألم. خلي بالك من الألفاظ، انا هقراها معاكم دلوقتي بس عشان دي مهمة جدا. ايه النوايا اللي انت تحطها؟ ايه الافكار اللي انت عمال تفكر فيها؟ هل كلمة الله لديها القدرة التعامل مع الافكار؟ بس خلي الكلمة هي القانون. يعني انت بتحارب فكرة بتقول الطب بيقول ان ما ينفعش المرض ده ويتركني. اذا كنت تتكلم بالمنطلق ده، خلي كلمة الله هي القانون. اني مثلا كمثال زي ما جبت موضوع الانفلونزا، شخص جاله برد، معتاد يجيله برد، كلمة الله بتقول ايه؟ ان عالم الروح يؤثر في عالم العيان، وتدرست بقى الحق الكتابي في الزاوية دي وألميت بيها، تخلي دي قانون تفكيرك. لا، فيش حاجة اسمها ان انا تجيلي كوابيس انا ونايم بليل، ولا فترات من الرعب والذعر والخوف في حياتي. ليه؟ لان الذعر ده روح والخوف ده روح. كتاب بيقول الله لما يعطينا روح، انك دارس الكلمة فعندك ذخيرة، الله لما يعطينا روح الخوف اللي هي جاية فشل في العربي، اذا ده روح شرير، دي مش ظنون عادية، ده مفيش حاجة اسمها خوف طبيعي، مفيش حاجة اسمها كده. الدليل لو انت اخدت طفل صغير ما حذرتوش من حيوان مفترس هيروح يلعب في بقه، مفيش حاجة اسمها خوف. طبعا لو اصدر صوت هيخاف منه، بس هو من غير ما ياخد معلومة مسبقة ان ده شيء مؤذي فيبتدي يروح، ممكن يكون اساسا بيقرب ناحية الحاجة اللي هي الكبار شايفينها حاجة مختلفة. اوكي، اذا لازم تجعل الكلمة ناموس في حياتك، حط وسلح نفسك بهذه النية. تاني حاجة، اهدم من خلال هذا الناموس، اهدم الظنون والافكار اللي عمالة تجيلك او اللي انت مرحب بيها في ذهنك. تاني سريعا اقرأ معاكم كرونسوس الثانية 10. لازم تقول لا للافكار دي. عدد 4، نرى من عدد 3، وإن كنا نسلك في الجسد، كرونسوس الثانية 10:3، لأن إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحت محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. إيه هي الحصون؟ هي أفكار أخذت بيت جوه ذهنك فبقيت طريق التفكير، طريق التفكير. عشان كده بفرق تاني ما بين الفكرة وطريقة التفكير. فكرة غير طريقة التفكير. الفكرة غير طريقة التفكير. هجيب مثال. في أمراض جلدية معدية لدى الناس اللي هي عندها مشكلة في الموضوع ده. في أمراض معدية بالنفس. انا سبق قلت لكم القصه، بس انا هتكلم في زاويه طريقه التفكير ازاي انها تؤثر عليك. لو انت تعاملت مع حياتك بالمنطلق الكتاب وهي ناموسك، هي طريقه تفكيرك ولديها سلطه الناموس على تفكيرك، هتختلف الدنيا. قلت لكم قبل كده اني في وقت كان كنت شغال في المستشفى، وجالنا حد عنده ايفيان فلو اللي هو انفلونزا الطيور، وشخصت هذا الشخص بانه عنده كده ندهت السينيور اللي فوقيه، عشان لازم ده قصه بقى لازم نبلغ المحافظه ويتحجر وقصه يعني. فندهته قلت له بليز تشيك، انا لقيت الاعراض بتاعته كذا. اول حاجه عملها لي ايه؟ قال لي ايه؟ انت كنت لابس كمامه؟ طيب حطيت كمامه؟ قلت له لا. قال لي لا، طيب قلق مني انا. فقلت له ما تقلقش انا مش عايز. طبعا كان في اللحظه بيدخل جوه يجيب بسرعه يلبس، هو كانت نبطشيه بالليل، فخد لبسه ودخل طلع يتشك عليه. الدنيا كلها خافت، كل التمرجيين والناس لبسوا كمامات واللاسلك بقى، ونطلب المحافظه ونبلغ عشان كل يوم بندى تعداده، واتحجر في الـ في الـ في الاوضه بتاعه الحجر وكده. لم يحدث عدوى فيا. ليه؟ انا تعاملت مع الامر ده انه مش هيأذيني، في حين هو تعامل معاه انه هو هيأذيه. فده بأسلوب حياة أنا مش بحاول أدخله على ذهني، لكنه أنا عايشه. في فرق ما بينك بتحارب، فرق أنها بقيت طريقة تفكيرك. بص، الأفكار، أفكار الكلمة لو أنت اديتها معزة خاصة جواك وأدركت إن دي ليها تأثير على كل زوايا حياتك ورحبت بيها، يبقى لها الوقع والتأثير على روحك اللي المفروض تعمله الكلمة. قبل كده قلت مثل لبعض الأشخاص اللي قعدوا معايا، قلت لكم إيه؟ بعض الأشخاص مش على المنبر، قلت لكم عارفين فرحة الأطفال لما بيجي النور لما كان قطع؟ فرحوا النور جه، النور جه، النور جه. حلو. هل النور في حد ذاته الطفل يروح يلعب بيه؟ لكن النور هيؤدي انه هيعرف يلعب، مصالحه هتمشي. المصالح بتاعته هتمشي، المنفعه بتاعته النور. هو بص على النور في حد ذاته عارف ان ده ليه دعوه بالمصالح بتاعته. ممكن واحد كبير قاعد اساسا غم علينا النور يجي لانه كان قاعد فهيقوم يشتغل، صح؟ لان هو شخص قلوق. يعني يتمنى النور ما يجيش. ليه؟ لان هو عنده نيه. شايف؟ اتنين شافوا النور، واحد شافه بمنطلق وشافه بمنطلق تاني. ليه؟ لانه هي قلبه لديه مجموعه افكار، افكار دي رحب بيها، ثبتها جواه بانها خلاها هي طريقه تفكيره، فاخذ قرارات بمنطلق بتاعها. فالطفل بكل ترحاب يرحب بالنور. ليه؟ لأنه هيعمل حاجة مسرة. كلمة الله بنفس المنطلق، إن رحبت بيها عارف إني أنا بعرف الحق الكتاب ده، حتى لو ده مش موضوع مستعجل، بس كون النور ده جه جوايا هيؤثر عليا في حاجات تانية. زي ما هو الطفل بيفرح بحاجة مش هي اللعبة ذاتها، مش هي وقت استمتاعه، مش هي الاستمتاع، بس هتؤدي إلى الاستمتاع. بنفس الفكرة، إن رحبت بالكلمة بنفس الشغف دوا، فرحان بيها، اشكرك. ده سبب رب يسوع بيقول ايه؟ من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. نور الحياه، عارف يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها غموض في حياتك. حتى لو لقيت نفسك حزنت فجاه تعرف انا حزنت ليه، مش انا مش عارف انا مالي مكتوم. لازم توصل المرحله دي في حياتك، ان الكلمه محيطه بك الى ان تصل لمرحله انك حتى لو جالك فجاه حاجه انت مش عايزها تكتشف السبب هنا ليه حصل. الكلمه وصلت الى مرحله انها منوره حياتك، لا ظلمه. فرحب بالكلمه جواك. النقطه اللي بعديها بقى، عبرانيين 12 واختم. النقطة اللي بعديها عنوانها هي المثابرة، وهنا يسقط الكثيرين، هنا يفشل الكثيرين بعدم القيام بالموضوع ده. الكل يتفق باختلافات في المستويات ما بيننا وبين بعض، هي ان كلمة الله مؤثرة وتعطي حياة. الكل يتفق على كده، بس مش الكل بيقعد بنفس التمرين بتاع الكلمة. مش كل الناس طويلة النفس في التمرين بتاع الكلمة. والكلمة بسبب الكلمة بسبب إنها مؤثرة تأثيرها سريع جدا، والناس مش عارفة كده. قد تكون ما اختبرتش الكلام ده. عارف ليه؟ دوافع قلبك أدت بيك، اللي هي بدأت بدوافع ذهنك أدديك إنك تيجي تقرأ كلمة بإحباط، فبالتالي ما جابتش النتائج اللازمة. الكلمة هي الله، متفقين ولا لا؟ الكلمة هي الله، أنت عملت معاها كالله ورحبت بيها بسرعة هتلاقي نتائج. لو جه شخص غير مؤمن عايز حياته تتغير بس مش بالطريقة الكتابية، يقول لك أنا كل يوم بصلي بقول يا رب غيرني يا رب غيرني، راح أقول له إيه؟ تحديدا لازم تعلن يسوع رب على حياتك، هي دي الطريقة. فهو عمال يحاول بطرق أخرى، يقول لك أنا بطلت التلفزيون، بقول له مش ده اللي هيديك السماء، مش ده اللي هيخليك شخص تتغير حياتك من الجذور. يقول أنا عايز أروح السماء، فأنا عشان كده وقفت الحاجات اللي هي، مين قال؟ مين قال؟ من هي دي الطريقة؟ فيبتدي الشخص أحاول معاه عشان يعرف الطريقة الصح، لأنه عنده معلومات مسبقة، فياخد كلامي بخفة إلى أن يقتنع. ده طول في أنه يقبل يسوع، حاولت معاه، فاهمين قصدي؟ ده أخد وقت. في حين واحد تاني يجيني فريش يقول أنا عايز أقبل يسوع، أقول له الطريقة كذا، يعملها تك لقي نتائج. الله، هل الكلمة بتجيب نتائج مع ناس بسرعة وبناس تانية بطيئة؟ لا، دي المشكلة في هذا الشخص. عبرانيين 12 من الاخر كده بيتكلم على حته اقولها لكم عشان تنتبهوا لها واحنا بنقراها. عايز يقول الاستمراريه او المثابره، الاستمراريه هي المفتاح. ان تفعل الشيء الصح رائع، الاروع ان تستمر في فعله. انك انت تعمل الحاجة الصح ده شيء جميل، لكن الصح والاكثر روعة واللي هيجيب نتائج هو ان تستمر في فعل الحاجة دي. حلوة بتحضر اجتماعات بس ان تستمر، حلوة بتدرس الكلمة وتصلي بألسنة بس ان تستمر، هو ده اللي هيجيب النتائج. وعدم الاستمرارية هتشتاق لنتائج مش هتشوفها، هتسمع عنها ومش هتشوفها. اوكي، عبرانيين 12 عدد 1، لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه المحيطه بنا، نطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. الجهاد ليس معناها معاناه، لكن هنا بيتكلم عن التمرين، بيتكلم الفاظ رياضيه، والمشهد ده مشهد رياضي، فانا بتكلم عن شخص رياضي. اوكي، وتكلموا لي ناظرين رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عند الحتة دي هي مفتاح الأصحاح كله، بص على السرور الموضوع أمامه فاستهان بالألام اللي هو بيعدي فيها. تاني، بص على النتيجة الحسنة الجميلة، ففي اللي هو فيه دلوقتي ألام بيحتملها علشان يوصل أو يوصل الناس لهذا السرور اللي هو الخلاص. فبيقول لهم ايه بعديها؟ فتفكروا في الذي احتمل، يعني خدوا نفس طريقته من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في أذهانكم. قلت لكم كلمة نفوسكم هنا جاية ايه؟ أذهانكم. تاني، المفتاح في الآية دي، بعد كده تفهم اللي بعده، أن تستمر في الأمر. احتمل ناظرين الى رئيسي، يعني اتفرج عليه هو بيعمل كده وخد منه نفس الفكره دي بتاعته، انه كان بيتعامل بصبر. كلمه صبر مش معناها واحد مستنهج داخليا، كلمه صبر معناها الثبات الداخلي امام الحاجات المضاده او العيان المضاد. ده لفظ كلمه مصابره وجهاد، هي دي كل الالفاظ اللي الناس تتعامل معها. الصبر معناها ده الانطباع اللي جوه الناس. كلمة صبر معناها اصبر، معناها استحمل. لا، كلمة صبر معناها شخص يقف باستمرارية على اللي هو بيعمله. وده السبب تيجي ناس تصلي بألسنة أول 3 4 دقايق 5 هو شخص مش حاسس بإن في حاجة حاصلة فيوقف، ولا يعلم إنه داخل بدافع غلط، داخل بسدة نفس، لكن هو عارف إن اللي بيعمله ده وهيجيب نتائج ويكمل فيه يلاقي نتائج. انا بقول مفتاح الناس بتعاني منه،
وهو لا يعلم انه في حد ذاته لو بص على الحالي مش هيكمل. وبيحصل الشخص تسد نفسه ليه؟ اولا داخل ب قد يكون افكاره مليانه دوافع غلط، قد يكون افكاره مليانه بسلبيات ناحيه الله، جواه تساؤلات. عشان كده اقرا معاكم الشاهد اللي بعد، يعني هنط كام عدد وارجع لها تاني. بيقول ايه في عدد 14؟ اتبعوا السلام. خلينا نقرا من عدد 12. لذلك قوموا، لذلك قلت لكم ليها دعوه باللي قبليها، مش كده بنقرا من اولها عبرين 12 12. لذلك قوموا الايادي المسترخيه وركب المخلعه واصنعوا ارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتصف الاعرج بل بالحري يشفى. اذا انا اللي اقدر اجعل من نفسي طرق مستقيمه، وانا اللي ممكن اعوج طرقي. ما قالش صليها، دي قال اعملها. عدد 14، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب، ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله. واحد يقع من نعمه الله لئلا يطلع اصل مراره ويصنع انزعاجا. شخص تربى جواه مراره، اصل انا صليت له قبل كده ما لقيتش نتائج، اصل انا عملت كل حاجه اتقال انا ما لقيتش نتائج، اصل انا كنت ماشي حريص قوي في حياتي الروحيه وبعد كده لقيت اني اتخبطت بالمواقف دي. تربى جواه مراره سببها عثره واسئله هو بيسالها، ليس بدافع انه يريد ان يعلم، بس بدافع انه يريد ان يعطي نفسه عذر انه عايز يكمل كده. فبعد كده بيتكلم عن ان الشخص ده يدخل الى مرحله ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله، لئلا يطلع اصل مراره ويسمع انزعاجا فتنجس به كثيرون بيؤثر على الاخرين. ده اكتر شخص يقعد يتكلم كتير ويلوث اذهان الاخرين. 16، لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكريته. ده الشخص يقع بقى من النعمه ولا يستفيد باللي ليه. هو ده الشخص تلاقيه مستبيح، شخص مش قادر يوقف خطيه. ليه؟ لان هو في الاول في مراره جواه. ارجع للبدايه، عشان كده بقول لك اتجاه قلبه داخل يصلي، داخل يقرا الكلمه ازاي. لو داخل يقرا الكلمه ويصلي بالطريقه الصح، ان انا عارف الكلمه دي فيها نور هيفيدني، هيفيد كل حياتي، هتلاقي الشخص ده هو استفاد من الكلمه. زي بالظبط شخص بيذاكر والتاني بيذاكر نفس الماده، واحد بيذاكر بنفسيه منغلقه، واحد بيذاكر بنفسيه رائع. ده سنة هو عارفين ده احد الحاجات اللي خلت الناس تكره الدراسة. ليه؟ علمونا زمان يلا حبيبي ذاكر عشان امتحان، مش ذاكر عشان انك تكتشف معلومات مهم كل انسان يعرفها قبل ما يدخل الى الحياة. الدافع ده خلى الشخص يذاكر عشان الامتحان، فبدأ الامتحان يتكره ويعامل معاملة العدو وبعد كده الشخص ما بيسيفش المعلومه جواه، ما بيحتفظش بيها. تلاقي بعد اجازه الصيف تبتدي كده يقول لك انا مش فاكر اي حاجه. حبيبي انت ده انا شارحها لك، يعني انت في بعض الحاجات تلتصق بذهن هذا الشخص وبعض الحاجات ومعظم الحاجات تتنسي. السبب ايه؟ الدافع. فالشخص يبص على الكتاب، حاضر انا عايز اذاكر عشان اعدي، عشان اجيب الدرجه العاليه، عشان بابا هو عايزين الدرجه العاليه مش عشان انا اللي عايزها. فاهم ازاي؟ فبدا ينظر للكتاب بعداوه، اجنبي وعدو في ذهنه. هنا بقى نتكلم بقى، تسلح بهذه النيه او هذا الدافع. ايه؟ عدد 2، ناظرين الرئيس ايمانه مكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فلقى نتيجه فجلس في يمين عرش الله. اوكي تمام. فتفكروا في الذي احتمل من الخطام القوامه لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. بدا يبص لينا احنا، يعني هو اتكلم عنه قال بصوا لانفسكم ازاي بنفس الصوره. بعد كده قال لهم يعني هو وصل الى الدم، انتوا مش توصلوا له. بيقول ايه؟ لم تقاوموا بعد الاربعه، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. كانوا بيقول ايه؟ انا بشبهكم بيسوع، امشي بالكلمة، ثابر، حط استمرارية زي ما يسوع استمر في الموضوع بتاعه اللي هو الصلب إلى أن جلس على يمين الآب. حلو، أنتوا اعملوا زيه، بس طبعا أنتوا مش هتموتوا زيه. يعني هو عايز يقول كده، اللي هي بعض الناس تستغل الآية دي يقول لك إيه؟ جاهد ضد الخطية حتى الدم. أنا أقدر الناس اللي بتستعمل الآية دي عشان عايز يدي شراسة ضد الخطية. أوكي، بس الموضوع مش محتاج دم. عشان كده بقول لهم انتوا مش هتوصلوا المرحله اللي هو اللي وصل لها. فاهمين قصدي؟ حد مش فاهم دي؟ سوري. حاضر. لم عدد أربعة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ذي الخطيه. ليه دي انا بقول كده؟ عدد ثلاثة وأربعة لهم ليها دعوه بينا احنا، عدد اثنين ليها دعوه بيسوع. بيقول ايه؟ يسوع في عدد اثنين ناظرين رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس عن يمين عرش الله. ده يسوع بدا يتكلم عننا في عدد ثلاثة وعدد أربعة. بيقول ايه؟ تفكروا انتوا بقى او حطوا طريقه التفكير دي فيكم في الذي احتمل من الخطاء مقاومه لنفسه مثل هذه. خلي بالك هي بتتكلم عن ايه؟ مقاومه لنفسه معناها امور يسوع بيقول انا ما عملتش خطيه عشان اعامل بهذه المعامله، يعني كان عنده الذريعه وعنده العذر اللي يقول فيها انا المفروض ما اعملش كده، ده انا جنبيه للصين وعمله كده انا لا. عشان كده الرب يسوع قال لهم اوكي ايه الغلطه اللي انا عملتها عشان تضربني بيها؟ ليه تضربني؟ شايف اتجاه التفكير ده نقطه كتير بتحاربه فيها. يقول لك الله ليه اللي جنبي يلاقي نتائج وانا ما لقاش نتائج؟ عارف ايه طريقه تفكيرك دي في حد ذاتها توقفك. اوكي اكمل عشان توصل لك الاجابه. بيقول ايه؟ فتفكروا في الذي احتمل من خطاب مقاومه نفسيه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في اذهانكم اللي هي في نفوسكم في العربي. بيقول لهم انتوا شبهوا كملوا او خليكوا شبهوا كملوا بمثابره بس باصين على النهايه الحسنه. اوكي هو وصل الى الدم ان هو مات، انتوا مش هتوصلوا الدم، لن تقاوموا بعد حتى الدم. دي استنكاريه يعني مش هتوصلوا لديه، يعني ما تقلقوش. يعني اذا كنت بشبهكم بيسوع اللي هو وصل للاخر المطاف الى انه مات، انتوا امشوا زيه لاخر المطاف بس مش هتموتوا. لانه قبلها بيقول ايه؟ نطرح كل الثقل والخطيه المحيطه بسهوله. ازاي بتقول بسهوله وازاي بعديها بتقول الى الدم؟ فهو مش بيتكلم على عنف ضد الخطيه، لا، بيقول ايه؟ انتوا مع فارق التشبيه، عايز يقول كده زي فينكم هتحتملوا الحاجه اللي انتوا فيها، تمشوا بالتمرين الروحي اللي بيتقلكوا عليه بصبر مع اختلاف النهايه بتاعت يسوع انه مات. انتوا مش هتعملوا كده لانه مات من اجلنا احنا فمش هتوصلوا لها. فعايز يقول صح جدا، عشان كده هو بيتكلم عنهم، انا بتكلم على ان عدد ثلاثه واربعه عننا احنا. فبيقولوا مجاهدين ضد الخطيه انتوا، يعني هو مشي في خط الفداء والخلاص الى ان مات وقام وجلس على يمين الاب، وانتوا هنمشي جنبيه بنفس الطريقه ان احنا هنمشي باصين على النهايه الحسنه اللي هيقول بعديها كلمه الله بتدربنا ليها عشان نمشيها، بس مع فرقي في التشبيه يا جماعه هو مات انتوا مش هتموتوا في مجاهدتكم ضد الخطيه. عدد خمسه وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر التاديب الرب ولا تخر اذا وبخك، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم كل ده بيتكلم عن كلمه الله بتؤدب، كلمة الله بتؤدب. واتكلمت عن التأديب سريعا وليها مقالة لوحديها ومشروحة في مدرسة كتير مقدس باستفاضة، لأن هنا خلي بالك لم يستعمل الألم للتأديب، ده التأديب أدى إلى ألم. ادرس الأصحاح كويس، أنا بدي مفاتيح سريعة. لم يستعمل التأديب، لم يستعمل الألم في التأديب، بل الكلمة كان لها وقع مؤلم على بعض الناس اللي هم ما عندهمش النية انهم يمشوا بيها فتألموا. اقراها كويس، لأنه قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبك يا ابن لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لبنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته، في تفرده. كلمة قداسة مش معناها عكسها نجاسة، لكن معناها شخص متفرد يعيش الالوهيه اللي رب حطه فيها. ولكن كل التاديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل الحزن. اما اخيرا فيعطي الذين يتضاربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا. عايز يقول ايه بالخلاصه؟ الاول بيقول ناظرين اليه، هو الشخص اللي تقتدي بيه عشان ترى نتائج الصبر. اول حاجه، اول نقطه مهمه جدا في الاصحاح، اول ثلاث اربع عدد مهمين جدا عشان تفهم موضوع التاديب ده. من الاخر، كلمه الله بتعلمك، كلمه الله بتقول لك كذا، اعمل كذا، امشي بالايمان. مثلا الايمان ممكن يكون صعب على العيان، مش مؤلم، لكن العيان مش معتاد ان هو يمشي بالايمان. جسدك مش معتاد يصلي بالسنه، بس اتقال لك صلي بالسنه، واثبتت كتابيا، واجيب على كل الاسئله الكتابيه في الموضوع ده. جيت بقى انت جاي تطبقها، شعر بملل، بس الحاجه اللي تخليك تكمل هي ايه؟ قالوا لك واثبتوا لك لو انت مستواك اكبر من الكلمه ان يوجد نتائج. عشان تشوف حل الموضوع بتاعك في نتائج هتلاقيها عن طريق انك تمشي على الموضوع بحذافيره. في نتائج. حط بقى زي ما يسوع حط ده نصب عينيه، فرح تغاضى عن الالم اللي عدى فيه وصبر الى النهايه وشاف نتائج، فبيقول زيي نعمل، نمشي بالكلمه اللي هي ممكن تكون مؤلمه في الاول وهو، لكن هوصل للنهايه. عايز يقول التمرين دواء والتدريب لازم صبر والاستمراريه والمثابره ووضع قلبك في الموضوع. حط قلبك في الموضوع. عشان كده مهم انك تبقى فاهم الحق الكتابي لن يجد ثمر في حياتك. بتكلم عن ثمر ان لم تقبل. خلي بالك بتكلم عن قبول الكلمه. هنا بيتكلم عن قبولها، ترحابها. هل انت بتقبل الكلمه؟ قد تكون مؤلمه لحد، مش مؤلمه لحد. عارف ليه؟ لان هو كان دوافع قلبه مش نقيه، فهي كشفت الدوافع فنظفتها. لكن في شخص تاني، الله رائع، انا فعلا بعمل كده اوريدي، ان دي طبيعه الله اللي فيا، فانا باخد الكلمه تثبت لي الكلام ده. واحد ماشي فيها اوريدي. احد الاشخاص بيقول لي كان بيعاني ان في حزن وفي الم، فالرد بتاعي كان غريب في نفس الوقت مؤكد لصوت داخلي جواه. قلت لا داعي للحزن ده، افرح. فمرح رد علي الشخص، انا الكلمه دي بتجيلي جوايا، هو انا ليه عامل مناحه وحزن على الفاضي ليه؟ فاكتشف انه عاطي تفكيره الحاجه، مستسلم للمشاعر ولا يعلم، حتى مش لاقي سبب للمشاعر، انه ماشي بالمشاعر. ففي اللحظه دي تاكد ان الكلام اللي بيتقال له جواه في روحه من الروح القدس، عن طريق ان انا زهيت له على الكلام بصوت عالي. حلو، هنا يوجد تاديب. عارف يعني ايه تقويم؟ لفظ تاديب قلت لكم ما لوش دعوه بالحزام والشبشب ولا بالعصايه. التاديب ليه دعوه بان تتمرن وان تتهذب وان تتعلم. التاديب الصح هو ان يضاف اليك، مش فقط تصحح. عشان أؤدب طفل يعني معناها أتلمز وأعلم، مش فقط أقول له لأ لأ بس لأ بس لأ حاسب لأ، مش هي دي التأديب. التأديب أن أعلمه الصح. في الوسط في حاجات يغلط فأقول له لأ وبس، لكن في الطبيعي بقول له أعمل أعمل، طب تعالى أعلمك حاجة تاني كذا. لأ بص، هنيجي دلوقتي هنروح الزيارة دي، لما ندخل الزيارة هتحط إيدك وتسلم على الناس وتبتسم تقول لهم أهلا. اوكي، في وسط الزياره راح ضرب واحد، بروح انا اقول له ايه؟ تعالى اللي انت عملته ده غلط. تمام؟ فالتاديب ليس فقط لما انا قلت له غلط، التاديب من اول ما انا داخل بيه الزياره بقول له بليز فلان خليك معايا، انا دلوقتي عايزك، احنا داخلين دلوقتي هترحب بالناس، مش هتدخل تدخل على اللعب على طول مع الاطفال الموجودين، انا عايزك تدخل تسلم على الناس الموجودين الاول. فهو بيفهم شيء. عايز اقول يوجد جزء اساسي كبير ايجابي في التاديب، هو تعليم. يوجد تصحيح، بس ده جزء صغير بس موجود. فعايز اقول الشخصية اللي أنا قلت ليها الحزن ده على الفاضي ملوش أي أساس، دي مشاعر. لو مشيت عكسها وفرحت هتلاقي نتائج، فقط حلق بالإيمان. فجيت الرد كان الكلام ده بيأكد لي كلام جوايا، وأنا ليه عامل حزن زي كده؟ ليه في أنا عايش المناحة دي مع نفسي؟ ده أتري الروح القدس أو ده تأديب، ده تعليم. لفظ تأديب في اليوناني، عشان أنا مش عايز استفيض موضوع التأديب، لفظ تأديب في اليوناني معناها تقويم، تصحيح، تعليم، تعليم، إعطاء تعليم، إعطاء تلمذة، تلمذة، شخص بيتلمذ، شخص بيتحط تحت سيستم عشان يبقى زيه. عشان كده إن أردت أن ترى نتائج في حياتك، طريقة التفكير هي اللي تؤثر عليك. أن تمرن ذهنك، أن تمرن أفكارك، أن تفكر حسب الكلمة وتلتزم بيها وتتحط في التفكير دوة، ده اللي هيجيب نتائج معك. سنة أنا أقرأ معاكم خروج 34 عشان أشوف تسرب الرب يسوع حكى عنه غريب خالص. خروج 34 عدد 15. بص التسلسل اللي بيحكيه، احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض اللي هم ناس الغرباء عن شعب اسرائيل، فيزنون وراء الهتهم ويذبحون لالهتهم. بص الكلام، فتدعى تدعي يعني وتاكل من ذبيحتهم. الاول ما بتديش سهله، ما بتديش يعني اقصد واضحه، الاول انت بتدعي، فتدعى وتاكل من ذبيحتهم. هم عملوا حفله فدعوك، فبيقولوا ليه انا مش عايزك تختلط بالشعوب؟ لان لو انت قعدت في وسطيهم وسمحت بيهم جواك هيحصل الاختلاط، بس طريقه جرادوال تدريجيه. فبيقول ايه؟ احترزوا ان تقطع عهدا مع سكان الارض فيزنون وراء الهتهم. هم عملوا حاجه غلط، مالكش دعوة. ويذبحون الهتهم، مالكش دعوة. بص بقى هتبتدي ازاي، تدعي وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك تجوزهم، فتزني بناتهم وراء الهتهم الهتهن، ويجعل بنيك يزنون وراء الهتهن، لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. شايف التسلسل؟ ما بتبتديش بانك تروح تذبح للآلهة، اي معناها تعبد آلهة غريبة، لكن بتبتدي بانك بتدعي. دي بتحصل ذهنك لو مفتوح انه بيدعي تفكر. انا قبل كده يمكن ضربت المثل ده وقلت ان اذا كان شخص بيعاني من الشهوة، وانا قلت في بداية كلامي ان دي ليها دعوة بالافكار، اذا كان شخص بيعاني من الشهوة لو عايز يعمل حرب شرسة ضد الافكار اللي بايتة جواه دي وعماله كل شويه تبعث بمبادئها لي وقلعها من جواه وعايز فعلا يعيش حياه صح، يوصل بيه الوضع انه ما يفكرش حتى لو حد بيحكي عن الموضوع ده، يعني ما يفكرش في التفكير او ما يفكرش في الكلام اللي اتقال، وما يفكرش في ان حد ازاي عاكس واحده، التفكير في حد ذاته هيدعوه الى الاستمرار في التفكير في الحاجه دي. نفس الفكره، أن تدعى بطريقة تدريجية، دي تبتدي في الأفكار مش بتبتدي في الأفعال. هتدعي في الأول، هتدعي أنت جواك رافض، ده اللي حصل مع لوط. تدريجي دخل إلى أن توغل الشعب إليه، إلى أن صار قلبه هناك. إبراهيم ما كانش قلبه هناك، مش كده؟ قال له ما تبصش وراك. ليه؟ لأن هو النظرة بتاعته زي حواء، نظرة مختلفة عن نظرة إبراهيم. بعدها كتبوا وكان إبراهيم ناظرا سدوم عمره هتحترق، هتفرق معايا في ايه القصه دي. عايز اوري لك ما منعش ابراهيم انه ينظر لسدوم وعموره لان قلبه مش هناك، منع لوط واهله انهم ينظروا اليه لان قلبهم هناك. عايز تقول سدوم وعموره كانت بتشاع اشاعات معينه؟ لا، ده قلبه، قلب لوط جعل هذه البلد تؤثر فيه بهذه الصوره. عشان كده اذا كنت عايز تتمرن تفكيريا، تتمرن في حياتك، تمرن تفكيريا في الاول. عبرين 12 بيقول صارت لهم عبرين 5 بيقول صارت لهم الحواس مدربه. لفظ حواس مش دقيق، هي جاي معناها افكارك مدربه. عايز تدرب افكارك، دربها بالكلمه، دربها في انها يكون ناموس، في ناموس. الكلمه هي ناموس، ده سبب كلمه دافع من ضمن معانيها هي ناموس فكري، قانون فكري. الكلمه لها وقع، الناموس القانون. عارف هيبه القانون؟ انت تدي لها هيبه، هي بتصححك، هي بتعدلك. ايوه انا فعلا حاسس بحزن، حاسس باعراض، بس الكلمه بتقول ان انا سليم وصحيح، هي ده القانون بتاعي انا همشي بيه. لو انت عندك الدوافع دي هتلاقي الكلمات جابت نتائج. الشجرة كانت موجودة قبل، لكن أول ما اترمت أفكار نظرت إلى الشجرة بمنطلق تاني خالص. لو داخل الصلاة وانت محبط وده بداية أي حاجة عايز تصلح، صلح من هنا. وقت الصلاة بتاعك ما كانش ممتع بكفاية، لازم تصلح النقطة دي. لا، إيه الحاجات اللي تخليك مش مستمتع؟ هي أفكارك ناحية أمور تانية انت مش مجاوب عليها من الكلمة. حلو، لو مش لاقي إجابات فورية صبر نفسك، قول أوكي أنا هدرس الكلمة، أنا هجري على الكلمة، لكن أنا أقعد أسأل مش كافي، مش هيجاوبني. أوكي، بس أنا هدخل أفرح بالرب، أنا عندي نور كافي في الكلمة دلوقتي أفرح بيه، أنا هفرح بيه وهلاقي إجابات. راح أول ما أدخل بالمنطلق دوت وأدرس الكتاب وأفتح كتابي بمنطلق إيجابي، ذهن إيجابي، أفكار صح، أنا عارف هلاقي نور هنا. لو مشوش إلجأ لحد يساعدك، لان زي ما قلت في المؤتمر الحمل يتبع الخروف والخروف يتبع الراعي. ما تلاقيش خروف صغير يتبع الراعي، ما يعرفش هو يتبع الحمل، يعني يتبع الخروف الكبير. فعايز اقول اذا كنت عايز تشوف نتائج ملخبط ومش عارف ابتدي اقرا منين، اوكي صلي بألسنة، افرح بالحق الكتاب لديك، ارفع عديك واعود. لو انت دخلت بهذا الاتجاه، حاضر، لو دخلت بهذا الاتجاه هتلاقي نفسك استفدت من الكلمه بطريقه صح. خلونا نقف مع بعض نصلي. روض نفسك للتقوى، حط جواك الدافع دوت، قول بابا بشكرك من اجل النور، النور اللي بيضيء حياتي، اشكرك ده بينعكس على كل زوايا حياتي. هللويا بابا بشكرك. خلينا ناخد وقت نعبد رب بألسنة، كلم الرب، كلم الرب، قل له اشكرك، اشكرك او دابا ساتا كاتو ربا باشتيا ليغو روفو دو سانتي كربا بابا شاتا او بابا سيغو ربا باشتا. اشكرك لاجل الاجابات على اسئلتي بابا، اشكرك لن اضع فخ في حياتي، لن اضع فخ في حياتي باني اتساءل. الكلمه بتجيب نتائج، بتجيب نتائج. اشكرك انا بسال الاسئله الصح. هللويا بابا ساكا تابا رابا شتي كوندو رابا بسندو مندو كوتو رابا شتي غيرو سانتا ليكو روفو دي ساندري دي غوشتي ليغونتري سكيندري دي مابا شون رابا سكوتو شديدة كرسكاندو مابي كورا بارسيديا هي بابا شتو كوندو ريبزين كادورسي غريسكاس كراشتو بي مارا شوتو كرو إلى بسون رجا ساتا باشاتا راكا بسوت بروديا فريندي جيت شو راماتي كوندا لا سي كوندا راباشيه ليغا بوري دي دي سيكو رادو نوشكان ترزدو فريندا بوشي برا اندي كاسو كروشو برا مكافو اوري بي دي سكاتو رجين باريك ارينو اوزو كوندر اني شنبا ليغا بابا سودو بورديا مانكا رابا هشيدا رابا هسيدا روشا سابادا شاتا باسوندو ليكو دو رموجيكو دو فريدي سكابرو ليكا دي شندي ليسكو فريدنبي ليجي فريدنغو سادري نشكو توري بحسيتا بابا هاليلويا كروستي دي شيدي برو اوسكا. هاليلويا هاليلويا بشكرك بابا.
هللويا هللويا هللويا. اشكرك بابا، بنعبدك بأرواحنا، نقدرك، بنشكرك من أجل النور، بنفرح بالنور، بنفرح بالكلمة. هللويا. اشكرك من أجل روح القوة والمحبة والنصح، أذهاننا ناصحة، أذهاننا بتفكر بطريقة صحيحة. اشكرك بابا، نتسلح بهذه النية، إن كلمتك بتجيب نتائج في اسم يسوع. آمين. اجتماعات تابعوها على الموقع.